أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إشكال عندنا في أن القضاء من مناصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام وأوصيائه، هؤلاء الذين هم أصحاب الولاية العامة، والقضاء يعتبر فرع من فروع هذه الولاية العامة، ولا يثبت هذا القضاء ولا يشرع القضاء ولا يصح القضاء إلا ممن أذن له في ذلك، ولا ممن أذن له في ذلك، أما ابن عام أو ابن خاص من دون ابنهم، من دون صدور ابن منهم بشكل خاص أو بشكل عام، لا يكون القضاء جائزا ولا يكون مشروعا. وهذا المعنى مما لا إشكال فيه، مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بيننا، وقد دلت على ذلك الروايات المستفيضة الكثيرة بمضمون أن هذا القضاء لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي، وهذا موجود في روايات كثيرة، يكون روايات كثيرة مستفيضة. نقرأ بعض النماذج من هذه الروايات. الباب الأول: الباب الأول مقبولة عمرو بن حنبلة المعروفة المشهورة. الحديث الرابع في الباب الأول من أبواب صفات القاضي. الحديث الرابع مقبولة عمرو بن حنبلة المعروفة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة، من في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حقنا باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت أو إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى آخر الرواية. في الباب الثالث: الحديث الثاني رواية إسحاق بن عمار. في الباب الثالث الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح، شريح القاضي المعروف: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي أو شقي. الرواية الأخرى رواية سليمان بن خالد اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، أي في الباب الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، الحكومة المقصود بها القضاء، اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي. في نسخة وفي نسخة أخرى: لنبي أو وصي نبي. هذه الروايات فيها ما هو صحيح سندا كالمقبولة، بناء على ما تقدم سابقا من أنها صحيحة سندا، وكذلك رواية سليمان بن خالد الأخيرة التي قرأناها، هذه أيضا تامة سندا، لكن تامة سندا لا بسند الشيخ الكليني في الكافي الذي ينقل عنه الشيخ صاحب الوسائل، بوجود سهل بن زياد في هذا السند، وإنما هي تامة سندا بطريق الصدوق، فإن الصدوق رواها في الفقيه بإسناده عن سليمان بن خالد، وسند الشيخ الصدوق إلى سليمان بن خالد كما في المشيخة سند صحيح، فتكون الرواية صحيحة بطريق الشيخ الصدوق. وغير ذلك من الروايات التي يفهم منها أن القضاء من المناصب الخاصة، لا يجوز لكل أحد ماذا أن يمارس هذا العمل، وإنما هو يكون بيد الأوصياء وبيد من يأذن له الوصي أو النبي، وهو من المناصب الخاصة التي هي كما قلنا من فروع الولاية ماذا الولاية العامة. ولذا فقهاؤنا نصوا على أنه ليس لأهل بلد أن يركبوا ماذا قاضيا، أن ينصبوا هم أهل بلد يجمعون على أن فلان يكون قاضي لذلك البلد، هذا ليس لهم، ليس من حقهم ذلك، لأن القضاء من المناصب التي لا تثبت إلا بالنص والتعيين من قبل من له الحق في ذلك وهو النبي والوصي كما نصت عليها هذه الروايات. نعم، يبقى أن قاضي التحكيم ليس هكذا، قاضي التحكيم يشرع له القضاء من غير ماذا؟ من غير نصين، من غير نصين، قاضي التحكيم ليس منصوبا، واضح؟ مع ذلك أنه يشرع له القضاء، فيقع السؤال أنه كيف يشرع له القضاء مع عدم نصبه من قبل الإمام أو من قبل النبي أو من قبل نائبهما. سيأتي الكلام عن قاضي التحكيم مفصلا، نأجل الكلام عن قاضي التحكيم لما حينما يتعرض له السيد المعتزلي. كذلك قد يعترض على هذه الروايات التي ذكرناها وعلى ما استفدناه من هذه الروايات من أن الحكومة إنما هي للإمام خاصة، كما صرحت بذلك معتبرة سليمان بن خالد، الحكومة للإمام العالم بالقضاء. إذا كانت الحكومة للإمام خاصة فحينئذ كيف تثبت لغيره؟ وثبوت الحكومة لغير الإمام من الأمور الواضحة من الضروريات بلا إشكال أن القضاء يمكن لغير الإمام ماذا أن يمارسه، وهذا يمارس القضاء ويصح منه القضاء ويشرع منه القضاء، وهو منوع المجتهد الجامع من الشرائع. فقد يتساءل بدوان بأنه كيف يمكن الجمع بين ما نعلمه قطعا من جواز ومشروعية القضاء لغير الإمام عليه السلام، وبين هذه الرواية التي تقول بأن القضاء لا يكون إلا لنبي أو ماذا أو وصي نبي. هذا قد يتساءل هذا السؤال، وجواب أيضا واضح، جواب واضح أن المجتهد ليس لم يثبت له القضاء في عرض النبي وماذا والوصي، وإنما هو بإذن من النبي ومن ماذا ومن الوصي، لأن الإمام هو الذي نصب الفقيه الجامع للشرائط الذي عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا إلى آخره كما سيأتي، نصبه ماذا قاضيا، غير جعلته شنو قاضيا، جعلته حاكما كما في الرواية الأخرى. فإذا هذا ليس نقضا على ماذا على مضمون الروايات السابقة، لأنه بالنتيجة نبقى محافظين على مضمون تلك الروايات، هو أن القضاء من المناصب الخاصة التي لا تثبت إلا للنبي أو الوصي، الذي لا تثبت إلا الإمام عليه السلام في زماننا، لكن الإمام هو نصب ماذا؟ نصب شخصا أو عنوانا يتصدى من ذلك القضاء وذلك المنصب، فلا مشكلة من هذه الجهة. هاي مسألة. الشيء الآخر الذي يرتبط أيضا بهذا الموضوع وهو أنه فرض أن القضاء من المناصب الخاصة ولا يثبت إلا لمن أذن له الإمام عليه السلام، فيقع الكلام في أن الإمام هل أذن لشخص أو لأشخاص معينين بالقضاء أو لا؟ أيضا هنا نقول لا إشكال ولا خلاف بيننا في ماذا، في أن الإمام عليه السلام أذن علما بالفقيه الجامع للشرائط في ماذا، في تولي القضاء، هذا بلا إشكال. فيما بيننا على ذلك. ويدل على نصب الفقيه قاضيا معتبر الإمام عليه السلام يدل على ذلك مقبولة عمرو بن حنظلة ومرفوع ومعتبرة أبي خديجة، هاتان الروايتان اللتان تقدم الحديث عنهما سندا بمتن في بحث ولاية الفقيه المتقدم، هاتان تدلان على ماذا؟ على نصب الفقيه قاضيا. الرواية الأولى لمقبولة عمرو بن حنظلة قلناها قبل قليل حديث الرابع في الباب الأول، في ذيلها غير منقول هنا، في ذيلها غير منقول هنا، ما أدري من هذا، واضح أن فهمني يقول فهمني قد جعلته شنو؟ فإني قد جعلته حاكما. وكلمة سابقا أن المقصود بالحكومة هي شنو؟ هو القضاء. يعني مورد الرواية هو نزاع في ميراث أو في كذا، فماذا يصنعان؟ بل دوره عند الطاغوت شو يسوون؟ أن ينظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا وكذا وكذا، فإني قد جعلته شنو؟ حاكم، جعلته حاكما. نصب صريح، ونص صريح في ماذا؟ في جواز تولي هذا الشخص بهذه المواصفات الخاصة القضاء. وهذه المواصفات الخاصة إحدى عبارة أخرى من الرواية وإن لم تصرح بالمجتهد والفقيه، لكنها ذكرت صفات القدر المتيقن منها هو منه؟ هو الفقيه. إذا حتى إذا سلمنا أن هذه الصفات تنطبق على غيره، لكن القدر المتيقن منها هو منه؟ هو الفقيه. إذا الفقيه قطعا هو منصوب بالقضاء من قبل ماذا؟ من قبل الإمام عليه السلام بمقتضى هذه الرواية. الرواية الثانية هي معتبرة أبي خديجة، اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، سالم بن مكرم أيضا تقدم الحديث عن سندها وتبين أنها يعني لا بأس بها. قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصالح عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فإني قد جعلته قاضيا، هذا رواية صريحة في ماذا؟ في نصب من يعرف شيئا من قضاياهم، كما في الرواية شيئا من قضايانا أو في بعض النسخ من قضائنا، هذا جعلته حاكما، جعلته قاضيا، نصب صريح لهذا الشخص في ماذا؟ تولي منصب القضاء. وأيضا يأتي الكلام السابق في أن القدر المتيقن من ذلك هو الفقيه، فالفقيه يكون قطعا ماذا؟ منصوب بهذا يتولي هذه المهمة. هذا بالنسبة إلى هذه نعم هناك كلام سيأتي أيضا مفصلا، لأنه القضاء هل يثبت لغيره؟ مجتهد لا إشكال، كما قلنا هو القدر المتيقن الذي أذن له في ماذا؟ في القضاء. لكن هل يكون القضاء مشروعا لغير المجتهد أو لا؟ هذه مسألة يأتي بحثها. هناك كلام لأنه في أن الإجتهاد هل هو شرط في بعض القضاء أو ليس ماذا؟ أو ليس شرطا. وهناك رأي معروف موجود، ليس هو المشهور لكنه معروف، لأنه لا يشترط الإجتهاد في ماذا؟ في القاضي. فيجوز لغير القاضي أن يعني المقلد أن ماذا؟ أن يقضي، لكن بماذا؟ بفتوى ماذا؟ مقلده. هذا كلام أيضا سيأتي قريبا إن شاء الله عندما يتعرض له السيد المعتمد. يدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه ما ذكروه من أن القضاء هو على خلاف الأصل. القضاء بمعنى نفوذ حكم الشخص على ماذا؟ على غيره، هذا على خلاف الأصل. الأصل هو أنه لا ليس أحد له الولاية على شخص آخر بحيث ينفذ عليه شنو حكمه، هذا على خلاف القاعدة. فإذا كان القضاء على خلاف الأصل والدليل دل على ماذا؟ دل على وجوب القضاء كما سيأتي، القضاء واجب، القضاء لا بد من القيام به، فحينئذ ينبغي الاختصار في هذا الدليل على ماذا؟ على القدر المتيقن. ولا إشكال أن القدر المتيقن من ذلك ومن هو الفقيه، فالفقيه هو الذي يجب عليه القضاء، الفقيه هو الذي يشرع له القضاء، أما ما عداه فيبقى على مقتضى الأصل الذي يقول بأنه الأصل هو أنه لا ينفذ حكم شخص على في حق شخص آخر. هذا أيضا دليل إذا أعرضت من النصوص وهي بحمد الله كافية ولا تقال في حالة الإعراض، إذا أعرضت النصوص هذا يكون أيضا كافي في إثبات أن الفقيه مأذون من قبل الإمام عليه السلام، مأذون في ماذا؟ في ممارسة القضاء. قد يناقش في دلالة الروايتين السابقتين يعني المقبولة ومعتبرة أبي خديجة، قد يناقش في دلالتهما بهذه المناقشة بإنكار كون النص في هاتين الروايتين حكما عاما ساريا وثابتا في جميع الأوقات كما هو الحال بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الواقعية الأخرى، وإنما هذا نصب من باب أعمال الولاية. الإمام الذي صدرت من هذه الرواية الذي قال فإني جعلته حاكما أو فإني جعلته قاضيا، هذا النص صدر منه من باب أعمال الولاية. الواضح أن الأحكام الولائية تكون مؤقتة، تنتهي بانتهاء حياة صاحب ذلك النصب، بانتهاء حياتي من أعمل هذه شنو هذه الولاية، تنتهي بانتهاء حياته. فبعد موت الإمام عليه السلام الذي صدر منه هذا النص مقتضى القاعدة أنه لا يكون هناك شنو نصبا، وهذا هي نفعنا في معنى الكلام. نحن نريد أن نثبت جواز تولي الفقيه الآن في زماننا، جواز توليه للقضاء. الإشكال يقول أن هاتين الروايتين لا تصلحان لذلك، لأن النصب لم يصدر على وراق كحكم شرعي واقعي ثابت في كل الأزمنة، وإنما صدر من باب أعمال الولاية المحدد والمؤقت بماذا؟ بعمر صاحب صدرت منه، صدر منه هذا الحكم الولائي مؤقت بهذا التوقيت، وبعد وفاته يرتفع هذا الحكم ويرتفع هذا النصب، فلا دليل على ماذا؟ على نصب الفقيه قاضيا. هذا الاعتراف في الحقيقة قد يدفع ويرد هذا الاعتراف بهذا البيان، لأنه من قال بأن هذا النص والروايتين من باب أعمال الولاية؟ لا، نحن ننكر ذلك، وإنما هو إخبار عن حكم إلهي شرعي فيكون ميزان وزان سائر الروايات التي تتحدث عن ماذا، تخبر عن ماذا، عن أحكام شرعية واقعية. هذا ليس من باب أعمال الولاية، وإنما هو إخبار عن أن من كان واجبا بهذه الصفات المذكورة في الروايتين له أهلية شنو القضاء، وهذا حكم شرعي واقعي ولا داعي لتقييده وتحديده بزمان ماذا؟ بزمان الإمام الذي صدرت منه صدر منه هذا النص، لا داعي لذلك. حكم كسائر الأحكام الواقعية كثابت إلى آخره. فيمكن الاستدلال بالروايتين في محل كلام واضح. هذا الجواب، هذا الاعتراف في الحقيقة ممكن التأمل به لأنه يبدو على خلاف ظاهر الرواية. يعني عندما يقول الإمام عليه السلام في الرواية كما في الرواية: فإني جعلته حاكما أو فإني جعلته قاضيا، هذا خلاف الظاهر أن الحمل ألهمنا على أنه في مقام الإخبار عن حكم شرعي شنو واقعي. لا، ظاهر أن هذا ظاهره، يعني أنه من باب أعمال الولاية، فإني أنا أجعله ماذا؟ حاكما، أجعله قاضيا. فهو رأى أن المصلحة تقتضي ذلك فجعل فقيها، ومن عرف حلالهم وحرامهم جعله شنو؟ قاضيا، حتى يحل هذه المشكلة الموجودة في ذاك الزمان. فإذا الرواية ليست ظاهرة كما يدعى في ماذا؟ في أنه هذا حكم شرعي واقعي كسائر الأحكام الشرعية الواقعية، فلا يكون محدودا ولا مؤقتا. لا، الرواية تساعد على ماذا؟ على افتراض أن هذا النص صدر منه عليه السلام من باب أعمال ماذا؟ أعمال الولاية. لكن بالرغم من هذا، يمكن لنا أن نقول في مقام دفع هذا الإشكال بأن أحكام الولائية وإن كانت تختلف بلا إشكال عن الأحكام الواقعية، بلا إشكال تختلف عن الأحكام الواقعية، لكنها تشترك مع الأحكام الواقعية في مسألة الدوام والاستمرار إلى أن يأتي ما يرفعها، إلى أن يأتي ما يرفعها. الذي يرفع الحكم الواقعي هو النسخ، النسخ الإلهي، النسخ الذي يخبر عنه الإمام عليه السلام، يخبر عنه المعصوم عليه السلام كحكم شرعي، كنسخ واقعي إلهي. الإمام ليس دوره بالنسبة إليه ليس إلا دور سنة، دور المخبر، هذا هو الذي يرفع الحكم الواقعي، النسخ. وأما الحكم الولائي، الحكم الولائي أيضا هو كالحكم الواقعي، إذا وجد يبقى من شأنه البقاء، من شأنه الاستمرار. نعم، الذي يرفعه هو من؟ هو الإمام المتأخر، الإمام اللاحق. عندما تتغير المصالح، تتغير التقديرات، عندئذ الإمام لا يرى مصلحة في هذا الحكم الولائي الذي حكم به الإمام السابق، فيحكم بعكسه أو يرفع هذا الحكم. يصدر الحكم من الإمام اللاحق أيضا من بعد أعمال شنو؟ أعمال شنو؟ بولاية. واضح. أما إذا فرضنا أنه لم يصدر ذلك من الإمام اللاحق، أيضا يمكن أن نقول أن هذا الحكم الولائي الذي ثبت بأعمال الولاية من قبل الإمام السابق، هذا يبقى مستمرا وباقيا وثابتا إلى آخره. ليس المأخوذ في الحكم الولائي التحديد والتوقيت، بمعنى أنه ينتهي بمجرد موت من عمل الولاية، لا، ليس هكذا. الحكم الولائي هو حكم ثابت طبق إدراكا من الإمام، طبقا المصالح التي يدركها الإمام عليه السلام. فعندما يعين شخصا كقاضي أو يعين عنوانا كقاضي، هذا يثبت هذا التعيين. أخرى هو حكم ولائي، ليس حكما واقعيا مثلا إلهيا بهذا الشكل بذاك المعنى، لكن هذا الحكم الواقعي يبقى ثابت. الإمام معصوم، هو عين هذا من قبله قاضيا، هذا يبقى ثابتا إلى أن يرفع من قبل الإمام اللاحق. فإذا لم يرفع، يبقى هذا ثابتا ومستمرا حتى بعد انتهاء حياة الإمام الذي أعمل الولاية ونصب هذا الشخص ماذا؟ قاضيا. والذي يساعد على ذلك، يعيد هذا، هو أن النصب ليس نصبا شخصيا، لم ينصب زوج من الناس قاضيا، وإنما النصب من للعنوان العام، النصب من عرف أحكامنا وحلالنا وحرامنا. هذا يساعد أيضا على هذا الفهم الذي نقوله. الأحكام الولائية على كل حال ليست محدودة بزمان، ليست محدودة بزمان. نعم، الرافع لها يختلف عما يرفع ماذا؟ الحكم الواقعي الإلهي. الرافع لها يختلف، صحيح، لكن هي من شأنها البقاء، من شأنها هي اقتضاء البقاء، هي اقتضاء البقاء والاستمرار، ولا تكون محدودة. إذا ورد ما ينافي ذلك، ما يرفع نصب الفقيه قاضيا عندئذ نقول به عندئذ يرتفع ذلك الحكم فلا يكون الفقيه قاضيا. لكن لم يرد هذا، لم يرد في اي روايه وفي اي حديث ما يشير الى ان الامام اللاحق رفع يده عن هذا النصب وعزل الفقيه من تولي عن تولي ماذا القضاء. لم يرد هذا، فيبقى الفقيه وهو ماذا منصوب على قدر الامام ولو كان نصبه من باب اعمال ولايه. يؤيد هذا ايضا، يؤيد هذا ايضا هو ان هذا النصب حتى لو كان على المستوى الشخصي، حتى لو كان على المستوى الشخصي كما اذا نصب الامام عليه السلام شخصا معينا قاضيا في مكان او مديرا لشؤون بلده او جهه لمصلحه قدر ذلك من باب الحكم الولائي، حتى لو فرضنا ذلك يعني لا نجد ان المتشرع بعد موت الامام يسارعون للامام اللاحق ويطلبون منه تجديد ماذا؟ تجديد هذا النصب وتجديد هذا التعيين كما هو مقتضى ما ذكر من ان الاحكام الولائيه شنو محدوده ومؤقته بحياه من اعمل الولايه. ليس هذا هكذا الامر هكذا حتى في مجالات التعيين الشخصي، اذا طبعا فرضنا انها من باب اعمال شنو؟ اعمال الولايه. اذا فرضنا انها من باب اعمال الولايه فهذا ليس الامر هكذا، بل يبقى هذا، يبقى هو منصوب من قبل الامام الى ان اذا راى الامام اللاحق مصلحه في عزله عزله، اما اذا ما عزله يبقى على حاله. يعني من ينصبه الامام قاضيا في بلده يبقى هو قاضي في تلك البلده حتى بعد وفاه ذلك الامام. هذا الشيء مركوز في اذهان المتشرعه، لانهم بمجرد موت الامام يسارعون الى الامام اللاحق ويطلبون منه تجديد البيعه وتجديد ماذا؟ وتجديد النصب. هذا امر على خلاف الارتكاز المتشرعي الموجود في اذهان المتشرعه. لم يخلص هو هذا اللي نقول ان هذا هو شيء مستمر، اذا هو شيء مستمر وله يعني له اقتضاء البقاء. هذا اللي هذا يقول اذا النتيجه واحده، النتيجه ان هذا الحكم يبقى ثابتا الى ان يرفعه الامام اللاحق. وهذا اللي يقول لا تدعي لتقييده بحياة الإمام الذي أعمل الولاية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقدمة التي ذكرها السيد الماتن وذكرناها بشكل مختصر. أحب أن أنبه لأن طريقتنا في هذا البحث إن شاء الله في هذا الكتاب ستكون بالتركيز على المسائل المهمة، المسائل التي ليست لها تلك الأهمية سنمر عليها مرورا كراما. المسألة الأولى التي يتعرض لها السيد الماتن هي مسألة وجوب الكفاية للقضاء، مسألة قال القضاء واجب كفاية. الوجوب وجوب القضاء في كتبنا الاستدلالية نفي الخلاف فيه بيننا، ولا خلاف بيننا في وجوب القضاء. استدل عليه بوجوه عمدتها وجهان، عمدتها نقتصر على هذين الوجهين ونشير الى بعض الوجوه الاخرى. عمدتها وجهان، الوجه الاول هو دعوى توقف حفظ النظام على القضاء، يتوقف عليه حفظ النظام مع القضاء، لان الشارع المقدس لا يرضى بالاخلال بالنظام ولا يرضى بعدم حفظ النظام. هذا دليل، اذا هو مقدم لحفظ النظام. حفظ النظام يتوقف على من؟ على جمله من الامور، من هذه الامور ماذا؟ القضاء، نصب القضاة وجعل القضاة الذين يتولون ماذا؟ يتولون هذه المهمه، احقاق الحقوق، منع المظالم، منع المظالم، يتولون هذه المهمه. وهذه مهمة خطيرة جدا ومهمة جدا. حفظ النظام يتوقف ماذا؟ يتوقف عليها. إذا كان حفظ النظام يتوقف عليها فيكون القضاء واجبا مقدمة لحوضي وضعها كسائر الأمور الأخرى التي يتوقف عليها حوض وضعها. هذا دليل. الدليل الثاني الذي ذكره الفقهاء هو التمسك بعموم ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا موجود في كلماتهم أنه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمسكوا بها لإثبات وجوب ماذا؟ وجوب القضاء. بالنسبة إلى الدليل الأول وهو توقف حفظ النظام أحيانا على القضاء، أكو مناقشة متداولة في الكتب الاستدلالية التي تتعرض لهذا البحث. المناقشة تقول حاصلها إنكار توقف حفظ النظام على القضاء. من قال أن حفظ النظام يتوقف على القضاء؟ كذلك يقول بإمكان حفظ النظام وإحقاق الحقوق ومنع المظالم بطريق آخر غير القضاء، بطريق آخر غير القضاء. ثم يقول أن ما يضيع بالطريق الآخر من الحقوق لا يزيد على ما يضيع بماذا؟ بالقضاء من الشنو؟ من الحقوق. القضاء مدام هو شنو؟ مصيب، تضيع به الحقوق. ما يضيع بالحقوق بالطريق الآخر لا يزيد عما يضيع من الحقوق بواسطة القضاء. هو النظام يتحقق بغير القضاء، فلا يكون القضاء واجبا. بإمكاني حفظ النظام بالطريق الشنو؟ بالطريق الآخر. يحتمل أن يكون المقصود بالطريق الآخر في كلام المستشكل، يحتمل أن يكون المقصود بالطريق الآخر هو القضاء غير الشرعي. القضاء غير الشرعي، القضاء من قبل حاكم جاء، من قبل سلطان جاء، وبالنتيجة هذيلا موجودة، والقاضي السلطاني عين قضاته، والقضاة ما يسن عملهم، يحفظ به النظام ولا يحفظ به النظام؟ يحفظ به النظام، يحفظ به النظام، يحفظ القوانين الوضعية، قوانين الوضعية يحفظ، يصير بإحقاق حقوق، يصير برد مظالم، نعم، يفوت مقدار من الحقوق ولا ترد ولا يرد مقدار من المظالم، صحيح هذا، لكن ما يفوت بالقضاء لا يزيد عما يفوت من هذا بهذا، واضح؟ أو أن ما يفوت من هذا لا يزيد عما يفوت بهذا. فإذا حفظ النظام لا يتوقف على القضاء، وبالتالي لا يمكن إثبات يزيد القضاء باعتباره مقدمة لحفظ النظام. لا يتوقف حفظ النظام على القضاء بإمكان حفظه بطريق آخر. هذا خلاصة الإشكال. هذا الإشكال بهذا التقريب هو في حقيقته اعتراف بتوقف حفظ النظام على القضاء. غاية الأمر أنه لا يرى أن حفظ النظام يتوقف على القضاء الشرعي الصحيح، وإنما يقول له أن حفظ النظام يتوقف على القضاء الأعم من القضاء الصحيح الشرعي والقضاء غير الشرعي. أعم هذا هو الذي يحفظ به النظام، القضاء لا بد منه، القضاء لا بد منه، حفظ النظام يتوقف عليه. إذا هو يعترف بأن حفظ النظام يتوقف علينا على القضاء، لكنه يقول لأنه لا يتوقف على خصوص القضاء الصحيح القضاء الشرعي، بل هو يتوقف على الأعم منهما. حينئذ يمكن إثبات الوجود للقضاء بهذا الاعتبار، واضح؟ بهذا الاعتبار بأن القضاء يكون واجبا لأن حفظ النظام يتوقف ماذا؟ يتوقف عليه. نعم، لا يثبت بهذا الدليل وجوب القضاء في حالة وجود قضاة منصوبين من قبل السلطان الشنو؟ الجائر. في حالة وجود قضاة منصوبين من قبل السلطان الجائر لا نستطيع بهذا الدليل أن نثبت وجوب القضاء على الآخرين. لماذا قرأ الصحيح؟ لماذا؟ لحفظ النظام. لماذا؟ بهؤلاء القضاة الذين نصبهم السلطان الجاهل لا يكون السبب الذي يمكن أن نستدل به مع أخذ هذا الإشكال من هو الاعتبار هو أن هذا الدليل يثبت لنا وجود القضاء في الجملة لا مطلقا. يعني يثبت لنا وجود القضاء في الجملة لا في جميع الحالات التي منها حالة وجود قضاة منصوبين من قبل السلطان الجائر يحفظون النظام. في هذه الحالة من الصعب جدا أن نثبت وجوب القضاء من باب حفظ النظام. لماذا؟ من حفاظ النظام بهؤلاء القضاة. فهل وقت؟ أكو تعليق أدنى على هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.